نبقى وإياكم مع حلقة جديدة من سلسلة بعنوان تأملات سياسية في سورة طه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة، نتابع معكم في سلسلة تأملات سياسية في سورة طه. وصلنا عند قوله تعالى: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. معنى السماوات العلى أي العالية المرتفعة. فهذا الذكر لا تذكرة لمن يخشى، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. هذا الذكر نزل من عند الله عز وجل الذي خلق هذه الأرض والسماوات بهذه الدقة المتناهية وبهذا الإحكام العجيب في الصنعة، وخلق الإنسان وسخر له هذه السماوات وسخر له الأرض. نفس هذا الخالق هو نفسه الذي أنزل الكتاب، لأنه هو الواحد الأحد. فأيهما أولى بالاتباع، شرع من خلق السماوات العلى أم شرع البشر الذين هم على الأرض الذين لا يخلقون شيئا وهم يخلقون؟ أيهما أولى بالاتباع، شرع من هو أعلم بالإنسان من نفسه أم شرع من لا يعلم عن نفسه شيئا أصلا؟ أيهما أولى بالاتباع، شرع من يملك كل هذه السماوات والأرض أم شرع من لا يملك حتى حياته من بين البشر؟ أيهما أولى بالاتباع، شرع الرحمن الرحيم أم شرع من في طبعه الظلم الإنسان، كما قال الله عز وجل: وكان الإنسان ظلوما جهولا إن الإنسان لظلوم كفار. الإنسان بطبعه الظلم إلا من رحم ربي. ثم تجد بعضهم يتهافت ويتكالب ليذهب ويستورد الدساتير ويتحاكم إلى غير شرع الله عز وجل. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به؟ نعوذ بالله من حال أهل النار. إذن تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى أي أن هذا الشرع منزل ممن خلق الكون كله، فهو أولى بالاتباع. ثم يقول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. هذه الآية خاض فيها الكثيرون وضلوا وأضلوا وشطوا وابتعدوا وأخطأوا وحادوا عن الصواب وذهبوا كل مذهب وابتعدوا عن الصواب. بكل أسف أيها الإخوة الأكارم، بعضهم يترك كل كتاب الله عز وجل، يترك كل كتاب الله عز وجل، ويترك التفكر والتدبر في كل كتاب الله عز وجل، ويأتي فقط إلى هذه الآية. يقول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذن الأصل أن نتدبر في كتاب الله عز وجل ونتفكر فيه ونتمعن فيه، لا أن نهمل كل كتاب الله عز وجل ونأتي إلى آية الرحمن على العرش استوى ونحاول أن نخوض فيها فيما ليس لنا به بعلم. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال له: كيف يكون الاستواء؟ كيف يكون الاستواء؟ فقال الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه: الاستواء معلوم. يعني معنى استوى معلوم عند الناس، جلس، قعد، استقر، تحكم، استولى، كل هذه المعاني. استقر، تم له الملك، كناية عن تمام الملك، هذا كله موجود في اللغة العربية وموجود في التفاسير. إذن الاستواء معلوم. قال: والكيف مجهول. الكيف مجهول، كيفية هذا الاستواء سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا هو. نعلم أن له قد تم له الملك وأن الرحمن على العرش استوى، هو ملك وكل ما في الكون تحت سيطرته، مثل الملك الذي، وطبعا نضرب الأمثال والأمثال تضرب ولا تقاس، ولكن الله عز وجل يضرب الأمثلة الدنيوية ليقرب لنا الكثير، ليقرب لنا ما لا نفهمه، ونحن نضرب الأمثلة الدنيوية لنقرب الفهم. حينما نقول استوى أو جلس الملك على كرسيه، ماذا نقصد؟ نقصد أنه تم له الملك وأصبح حاكما وكل شيء تحت سلطانه. فالرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى، لا نعرف كيفية هذا الاستواء، ولكن كل شيء تحت سلطان الله عز وجل، فلا يخرج عن سلطانه سبحانه وتعالى أي شيء، أي شيء لا يمكن أن يخرج عن سلطان الله عز وجل. إذن الإمام مالك ماذا قال؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، لا نعرف الكيفية، والسؤال عنه بدعة. إذا لا تفتش في أشياء ليس لها، يعني لن تستفيد منها. يعني كما قال الشافعي رحمه الله: أيها الناس، تجادلوا في أمرين إن أخطأتم فيه قيل أخطأتم، ولا تتجادلوا في شيء إن أخطأتم فيه قيل كفرتم. سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، كما يقولون بالعامية: كل ما خطر ببالك فهو خلاف ذلك. يعني كل شيء يخطر ببالك عن الله عز وجل، فالله عز وجل ليس كما خطر ببالك، لأنه لم تره عين، ولا يمكن لعين أن تره، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا يمكن لإنسان أن يحيط به، إنما الله عز وجل هو من ورائهم محيط، هو خالق ونحن مخلوقون، لا يمكن للإنسان أن يحيط بالله عز وجل. طيب يتساءل الإنسان: كيف طيب نرى الله عز وجل يوم القيامة ونحن لا نحيط به؟ ولو هو خارج الموضوع، لكن لا بأس نضرب مثال دنيوي ضربه ابن عباس. جاء رجل قال: كيف نرى الله عز وجل يوم القيامة وهو يقول لا تدركه الأبصار؟ فقال له عبد الله بن عباس: أنت ترى السماء؟ قال: نعم، أنا أشوف السماء. هل تدركها كلها؟ يعني أنت ترى جزءا منها أم تراها كلها؟ قال: أرى بعضها. قال: فالله عز وجل أعلى وأعظم وأكبر من السماء. إذا كانت الدنيا سماء الدنيا لا يمكن للإنسان أن يدركها ويحيط بها كلها، وإنما يرى شيئا منها، فالله عز وجل أعظم. يوم القيامة نعم نرى ربنا، لكن لا نعرف كيف نراه، وهو أكبر من أبصارنا قولا واحدا، فلا ندركه وإن كنا نراه. سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن بعضهم يترك كتاب الله عز وجل ثم يأتي ويخوض في هذه الآيات فيما ليس له بعلم، وبكل أسف بعضهم الآخر بسبب الجهل في اللغة العربية وبسبب الفهم السيء للعقيدة الإسلامية يجلس ويتنطع على كل من يحاول تفسير هذه الآية. أخي الكريم، الإمام مالك قال الاستواء معلوم، ما قال الاستواء مجهول. المجهول هو الكيفية، أما معنى كلمة استواء الأصل أن نبحث عنها، أما كيفية هذا الاستواء، آلية هذا الاستواء، ماهية هذا الاستواء، هنا لا يجوز البحث عنه. هذا من المتشابه الذي لا يجوز البحث عنه. يعني منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، هذا من المتشابه. الكيفية هو من المتشابه، أما معنى استوى فلها عدة معاني في اللغة العربية، ومن شاء يراجع فليراجع تفسير الطبري رحمه الله تعالى حول معاني الاستواء في هذه الآيات وفي ما قبلها في سورة البقرة، منها تم له الملك، منها جلس وقعد، منها استقر، إلى آخره من هذه المعاني. أيا كان هذه المعاني فهو معلوم، وأما كيفية هذا الاستواء سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيضا في أناس بكل أسف جهل بالشريعة يجلس ويكفر الناس على هواه، وهو جاهل بكل أسف، فورا أنت ضال وأنت مبتدع وأنت على ضلالة وأنت عقيدتك ما هي سليمة وأنت ما تفهم شيء وأنت ما إلى آخر من هذه المصطلحات. ما بعرف منين أجتنا، من السعودية ولا من غيرها، من هذا الفكر السعودي المأساوي الذي زعم أنه على نهج السلف والسلف منه براء، السلف منه بريء يعني حقيقة. إذن يجلس ويكفر إذا إنسان اختلف معه في فهم هذه الآية. يا أخي العلماء اختلفوا فيها، أنت تجي تكفر على كيفك؟ نعوذ بالله من حال أهل النار. ولكن الإنسان عدو ما يجهل، والجهل مصيبة. أيها الأخوة الأكارم، بكل أسف بكل أسف، في التاريخ الإسلامي في من حوالي يعني بعد القرن الرابع الهجري بدأت هناك مجادلات كلامية بين علماء الكلام وبين المسلمين، مجادلات كلامية في أمور تفصيلية في العقيدة ليست هي الأساس. الأساس العقيدة الإسلامية كما قال عليه الصلاة والسلام، الإيمان. قال وما الإيمان؟ حديث جبريل المشهور، وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن هذه هي أركان الإيمان التي يتوقف عليها الإيمان والكفر. أما المسائل الثانوية لا يجوز الخوض فيها أصلا. هذا الكلام أوجهه إلى من يحبون الله ورسوله أولا بالدرجة الأولى، وإلى طلاب العلم ثانيا، ثم ثالثا إلى الجهل الذين يظنون أنهم على علم، كما قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: الناس أربعة، رجل يدري ويدري أنه يدري، هذا عالم فخذوا عنه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فهذا ناس فذكروه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فهذا طالب علم فعلموه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فهذا أحمق فدعوه. فنحن كلامنا إلى الثلاثة الأوائل، أما الأحمق الذي يعني مهما تكلمنا معه لن ينفعه الكلام. إذن أمور العقيدة أساسياتها يجب تبيانها للناس، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره واليوم الآخر والحياة والموت والأجل والرزق والتوكل، هذه كلها من أمور العقيدة يجب بيانها للناس. وأيضا مما يجب بيانه للناس أنه كل من بثق عن العقيدة من أنظمة حكم فهو يأخذ حكم العقيدة. يعني مثلا النظام الحكم في الإسلام الخلافة، لا يجوز نظام ديمقراطي ولا علماني ولا فصل الدين عن الحياة، هذا يجب بيانه للناس. كل ما هو من أساسيات العقيدة، الإيمان بالغيب، الإيمان بالجن، الإيمان بالجنة، الإيمان بالنار، أي الإيمان بالملائكة، هذا يجب الإيمان به ويجب البحث عنه. ولكن ما هو يسمونه العلماء سابقا فروعيات العقيدة أو الأمور الظنية في العقيدة لا يجب أن نبحث فيه، ولا يجوز أن نخوض ونكفر المسلمين على أساسه. يعني مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. إذا خضنا كيفية هذا النزول وكفرنا بعضنا، مشكلة يا أخي المسلم. تنزل رحمته، تنزل ملائكته، تنزل شو اسمه مغفرته، إلى آخره إلى آخره، أيا كان، فسبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما أن نخوض في هذا الغمار حقيقة نكون قد ابتعدنا عن شرع الله عز وجل. الأصل أن نفتش في أمور العقيدة الأساسية والأصلية ونجعل الناس ماذا تزداد يقينا. بعضهم يدخل في أمور في العقيدة تشوش، هل لله يد أم ليس له يد؟ كيف ينزل ربنا؟ كيف استوى؟ يا أخي والله الصحابة ما بحثوها، ولا السلف الصالح بحثها، ولا علماء المسلمين الأفاضل بحثها. أنت تأتي تبحثها وتنكشها لتزيد البلبلة في نفوس الناس. حقيقة يعني حقيقة أنا لا يخالجني شك أن وراء إثارة مثل هذه الأبحاث هي المخابرات السعودية، ومن وراءها المخابرات الغربية. لماذا؟ حتى تثير البلبلة بين صفوف المسلمين، وحتى تجعل المسلمين يكفرون بعضهم بعضا ويتركون العمل على إزاحة الأنظمة وينشغلون ببعضهم بدل أن ينشغلوا في إزاحة هذه الأنظمة وإقامة حكم الله عز وجل. والمخابرات السعودية لها باع طويل يعني قذرة مثل المخابرات السورية. بل قرأت أنا ذات يوم قديما دراسة حوالي بالسبعينيات من القرن الماضي، هذه الدراسة تقول أن المسؤول عن حماية النظام في سوريا هي المخابرات السعودية، وسبحان الله رأيناه في هذا الظرف. نعم الميليشيات الإيرانية وحزب إيران والميليشيات الطائفية العراقية جاءت لتقاتل عسكريا، لتدافع عسكريا عن هذا النظام، ولكن الناحية السياسية والمخابراتية والاستخباراتية المسؤول عن حماية هذا النظام هي المخابرات السعودية سياسيا واستخباراتيا. فمن ضمن المسائل التي تعمل على إثارة البلبلة بين صفوف الناس بحث هذه الأبحاث، هل لله يد أم ليس له يد، هل استوى كيف استوى أم كيف لم يستوي، هل ينزل ربنا بذاته أم لم ينزل بذاته. هذه أبحاث لا تقدم بل تؤخر، ابحث في معاني هذه الألفاظ ولا تبحث في كيفيتها، بل ولا تبحث فيما يثير البلبلة. فمن وراء هذه الأبحاث وإثارتها بين المسلمين وبث الفتن هي أجهزة الاستخبارات العالمية وعلى رأسها السعودية، غايتهم الفتنة كما قال الله عز وجل يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. ما معنى سماعون لهم؟ يعني يعطوهم دانهم ويسمعوا، أي والله هذا الشيخ هو يكون مخبر ضابط بالمخابرات السعودية ولو بشيخ. والدليل شفته شو لما هذا بايعوا الملك ابن الملك هذا العجل ابن البقرة ابن الملك سلمان العجل، أول من المشايخ صاروا يفتوا، يعني هذول والله أسوأ من ضباط المخابرات، هذول أنا أتمنهم على ديني بأي حق أنا أتبعهم، ناس باعت شرع الله كلياته أنا بدي أتبعهم. إذن أيها الإخوة الأكارم، هذه الآيات وما شاكلها، الرحمن على العرش استوى يد الله فوق أيديهم وغيره وغيره، الأصل ألا نفتش في الكيفية، نعم نفتش في المعنى دون البحث في الكيفية، ونتذكر قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. اللهم خلصنا من هذه الأنظمة الفاجرة، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.